الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. قال: حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج عن صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي، قال: فعرج بي إلى السماء الدنيا. قال: فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أو أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية، فقال لي خازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم. قال: ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ففرض الله على أمتي 50 صلاة. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فقلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. قال: أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. قال: حديث مالك بن صعصع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر بين الرجلين. قال: فأتيت بطست من ذهب ملي حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملي حكمة وإيمانا، وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قال: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. قال: فأتيت على آدم فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. قال: فأتيت على عيسى ويحيى، فقالا: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. قال: فأتيت على يوسف فسلمت عليه، قال: مرحبا بك من أخ ونبي. قال: فأتينا السماء الرابعة، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قيل: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. قال: فأتيت على إدريس وسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. قال: فأتينا على هارون فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا إلى السماء السادسة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. قال: فأتيت على موسى فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى، فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. قال: فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. قال: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل، فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. قال: ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيول، في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل، فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم فرضت علي 50 صلاة، فأقبلت حتى جئت موسى. حتى جئت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي 50 صلاة. قال: أنا أعلم بالناس، أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسأله. فرجعت فسألته، فجعلها 40 ثم مثله، ثم 30 ثم مثله، فجعل 20 ثم مثله، فجعل 10. فأتيت موسى فقال: مثله. فجعلها 5. فأتيت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت: جعلها 5. فقال: مثله. قلت: سلمت بخير. فنودي إني قد أمضيت، قد أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة 10. قال: خرجه البخاري بكتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة. أورد المؤلف رحمه الله هذين الحديثين الطويلين في هذا الباب، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. والحديث الأول أورده البخاري في الباب المشار إليه بلفظه، فقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال كان أبو ذر، فذكر الحديث بلفظه. وحديث مالك بن صعصعة كذلك خرجه البخاري في الباب المشار إليه، فقال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حا وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، فذكر الحديث بلفظه. وفي هذين الحديثين مسائل كثيرة، ومن أهم هذه المسائل فيه ذكر الإسراء والمعراج وما أيد به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، فهو من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا ذكر الإسراء، وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر المعراج، وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر الإسراء. فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج ما عرج به إلى السماوات على ما ذكر في هذه الروايات وهذا أو هذين الحديثين. وقد رويت في أحاديث الإسراء والمعراج أحاديث كثيرة، وجاءت فيه ألفاظ، وأحاديث الصحيحين وروايات ما في الصحيحين كثيرة، إلا أن أهل العلم انتقدوا بعض الألفاظ كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله في موضعه، وهذه الألفاظ هي قليلة شد بها بعض الرواة، وجاءت بعض الألفاظ منكرة خارج الصحيحين، ولكن أكثر ما في الصحيحين ثابت صحيح بإجماع أهل العلم. وقد تناول أحاديث الإسراء والمعراج عددا من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، وفيه أخبار وتفاصيل من الأمور الغيبية التي نؤمن بها كما أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فكله حق وصدق. ولا يستلزم كون بعض ذلك ليس على ما يعهده البشر أن يكون سببا ومطعنا في تلك الأخبار، كما صنع بعض الضلال من أهل الأهواء ومن تبعهم من العقلانية، وكذلك من خلف هؤلاء بعض الكافرين والمنافقين، بل نؤمن به كما جاء وكله حق وصدق، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فيما كان من أمر نبي عليه الصلاة والسلام وما هو من أمر غيبه. ونكرر ويتكرر كثيرا معنا أن بعض الناس يحيل بعض الأشياء، وذلك بزعمه أن العقل يحيل هذا، وهذا باطل. وقد تقدم معنا وتكرر أن العقل ليس ميزانا ولا مقياسا يعرف به الصواب من الخطأ، فإن العقل قد يحيل الشيء ثم يثبته، ومرت معنا نظائر كثيرة تؤيد ذلك، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والعقل الصحيح لا يخالف الشرع الصريح الصحيح. وفي هذا الحديث من المسائل كذلك وكما مر فيه مسائل كثيرة، لكن من أهم هذه المسائل فيه إثبات شق صدره عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء. وقد ذكر في شق صدره عليه الصلاة والسلام أحاديث، واشتهر عند أهل العلم أنه شق مرتين، وقيل ثلاث، وقيل أربع، وقيل خمس. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث في الفتح هذه المواضع الخمسة، وأشار إلى رواياتها، وعلى ما ألمح في مقدمة الفتح من تصحيحه أو تحسينه لما يرويه أو يذكره ويسكت عليه، فإنه صحح أربعة مواضع وضعف الخامس. أما الموضع الأول فهو ما روي عنه وهو صغير عليه الصلاة والسلام عند مرضعته حليمة السعدية. وأما الموضع الثاني فما ذكر أنه شق عن صدره عليه الصلاة والسلام وهو ابن عشر سنين، وأشار إلى أنه رواه ابن نعيم في الدلائل. والأول أشار إلى أنه روي من حديث شداد بن أوس، رواه ابن عائد وغيره، ونحوه ما جاء من حديث أبي ذر عند أحمد والبيهقي، وقد ذكره الألباني رحمه الله في الصحيحة في المجلد السادس. والثالث ما وقع له وروي عنه أنه وقع له في غار حراء، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. والرابع هو ما بين أيدينا مما روي أنه وقع له في ليلة الإسراء. وأما الخامس فقد أشار رحمه الله أنه لم يثبت. وهكذا كذلك فيه من المسائل فضل جبريل عليه الصلاة والسلام من الملائكة، وفيه كذلك فضل نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، وفيه فضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل كما ذكروا في هذه الروايات ومنازلهم في السماوات، وفيه كذلك إثبات حياة الأنبياء حياة برزخية يعلم الله عز وجل حقيقتها. وفيه كذلك إثبات أن الملائكة لا تعلم الغيب إلا ما علمها الله، وفيه علم الملائكة وإدراكها، وفي هذا رد على من زعم أن الملائكة لا تعقل. وفيه كذلك هذه التفاصيل المذكورة من أخبار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما وقع من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. وهنا إشكال استشكله بعض أهل العلم، وهو كون الأنبياء أحياء، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رآهم في المعراج في الإسراء ورآهم في المعراج، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنهم أحياء في قبورهم، أي من كان في قبره، فكيف الجمع بين هذه الروايات؟ وكيف كانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأجسادهم في قبورهم؟ فأجاب العلماء بأجوبة، وحاصلها أن ذلك من عالم الغيب، فإن الحياة البرزخية من الغيب الذي لا يقاس على أمر الدنيا. وقد قربه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال رأى عليه الصلاة والسلام الأرواح في صورة الأجساد، رأى الأرواح في صورة الأجساد، والله على كل شيء قدير. ومعناه أن الأجساد في مكانها، والذي رآه عليه الصلاة والسلام أرواح هؤلاء الملائكة صورت في صورة الأجساد، هكذا ذكر رحمه الله. وقد تقدم أن هذا من عالم الغيب الذي لا يقاس على الدنيا، فهي حياة أخرى تختلف عن أحوال أهل الدنيا. وهكذا كذلك فيه من المسائل ما ذكر في هذا الحديث من فرضية الصلاة ورحمة الله عز وجل بهذه الأمة، فإن ربنا سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة ففرض عليهم 5 صلوات، وهي في الأجر 50 صلاة، ففيه فضل كذلك الصلاة، وأنها الصلاة التي أو العبادة التي فرضت في السماء، كل العبادات فرضت في الأرض إلا الصلاة، ويدل ذلك على علو منزلتها وعظيم قدرها في هذا الدين. وفيه كذلك من المسائل فضل البيت المعمور وما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دخول الملائكة فيه، وأنهم يدخلون على هذا العدد والوصف لا يرجعون في كل يوم. وفيه كذلك من المسائل إثبات كتابة الأقلام لما أمرت بالكتابة به على ما جاء تفصيله في نصوص الكتاب والسنة، وكله حق وصدق نؤمن به كما جاء. وفيه ذكر وصف سدرة المنتهى، وما ذكر من وصفها حق وصدق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكما مر معنا أن ما يحيله العقل لا يستلزم إحالته، فإن العقل إذا رأى الشيء في الواقع أثبته، والله عز وجل على كل شيء قدير. فعلى سبيل المثال، عهد الناس في هذه البلاد أن نبق أي ثمرة شجر السدر يأتي شيء صغير، أليس كذلك؟ ربما لا يكون قدر الأنملة الواحدة، لكن في بعض البلاد يوجد أكبر، ربما بعضكم رأى النبق المصري وبدأ يزرع في بعض البلاد، يأتي مثل ماذا؟ مثل الخوخ أكبر، ويوجد نبق في بعض البلاد مثل التفاح وقد رأيته. يعني لو قيل لواحد ممن لا يعرفه ما سيصدق، أليس كذلك؟ سيقول لا، نحن ما عرفنا إلا هذا الذي مثل الأنملة. يقول أنت ما عرفت، لكن غيرك عرف، غيرك عرف ورأى. فإذا كان هذا في الدنيا فكيف بأمر الآخرة؟ والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فكذلك ما ذكر في هذا الحديث من وصف سدرة المنتهى، وما ذكر كذلك في نظائره مما هو من أمر الغيب، ومنه أمر الجنة والنار وغير ذلك، وما ذكر كذلك من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة، وما جاء في بعض الأحاديث والروايات لرؤية أهلها فيها، فسره العلماء كذلك بما تقدم، لأن أهل الجنة لم يدخلوا الجنة وأهل النار لم يدخلوا النار، فكيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحوال أهل الجنة وأهل النار؟ أجاب العلماء أنه رأى الأرواح في صورة الأجساد. وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة الكثيرة أن أرواح المؤمنين والكافرين والفاجرين تنعم أو تعذب بحسب أحوال الناس في الجنة أو في النار بحسب أحوال الناس. فأرواح المؤمنين تنعم في جنات الله سبحانه وتعالى، وأرواح الكافرين والفاجرين تعذب في النار، والله عز وجل على كل شيء قدير. وهكذا كذلك في هذا الحديث، الحديث الثاني من المسائل، فيه ذكر السماوات وطبقاته وشيء من وصفه، ولا ينافيه كوننا لا نرى ذلك، فحسب الإنسان ما علم من الغيب، ما علمه الله وأراه علمه، وما لم يره ولم يعلمه لا علم له به، وما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به فكله حق وصدق. وكذلك ما ذكر من تفاصيل من أن لها ملائكة تحرسها، وأن لها أبوابا يدخل منها، وأن لها وسائل يصعد بها إليها كالبراق المذكور في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في ذكر الإسراء، فكله نؤمن به كما جاء ونثبته فهو حق وصدق. وكذلك غير ذلك مما ذكر من تفاصيل. هذا خلاصة ما يذكر على وجه الاختصار في هذين الحديثين، وقد تضمن أشياء كثيرة. هذا خلاصة ما يذكر به نكتفي، والله تعالى أعلم.